يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الإمام النقي العنصري والصفي الجوهري والد الحجة المنتظر، إمامنا وسيدنا وولي نعمتنا أبي محمد الحسن الزكي الرضي العسكري، سلام على بقيته العظمى، الأمل المنشود والسعد المسعود والفرج الموعود، قائم آل محمد، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة الحادية بعد العاشرة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، هذا هو عنواننا في هذه الحلقة وما بعدها. سؤال يطرحه كثيرون في أجوائنا الشيعية، الأشهر القمرية، هل تبقى متنقلة ما بين فصول السنة أو أنها لابد أن تكون ثابتة كما هو الحال مع الأشهر الشمسية؟ إثارات كثيرة وكلام كثير في العقدين الأخيرين من زماننا، ألف مؤلفون وتحدث متحدثون وأفتى مفتون مثلما هم يدعون من أن الأشهر القمرية لا بد أن تكون ثابتة مثلما الحال في الأشهر الشمسية. وأعتقد أنكم تتابعون في الإعلام ما بين فترة وأخرى يكون هناك إعلان عن شهر رمضان، ولكن ليس إعلانا عن شهر رمضان الذي نعرفه. فهناك من يجعل شهر رمضان ما بين الشهر التاسع والعاشر من أشهر السنة الشمسية، وهناك من يجعله ما بين الشهر الخامس والشهر السادس من أشهر السنة الشمسية، والكلام كثير. من هنا يأتي طرح هذا السؤال، ومن هنا يأتي أيضا هذا العنوان في الجواب على هذا السؤال: التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. في بداية الأمر لا بد من مقدمة إجمالية توضيحية. موضوع التقويم موضوع متشعب. لماذا؟ لأنه موضوع قديم في التاريخ. وإذا أردت أن أتحدث عن تاريخه وكيف نشأ بين الأمم السابقة وفي الحضارات القديمة، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، مع ملاحظة أننا لا نمتلك المعلومات الدقيقة الكافية عن ذلك. تحدثوا عن التقويم في كتب التاريخ، لكنهم في الوقت نفسه لا يمتلكون الوثائق الدقيقة التي تخبرنا عن تفاصيل كل ذلك. ومع كل هذا فهناك الكثير من المعطيات في كتب التاريخ تتحدث عن التقويم عند الأمم المختلفة. البابليون في العراق لهم تقويمهم، الفراعنة في مصر لهم تقويمهم، وفي الهند تقويم، وفي الصين تقويم، وعند الفرس تقويم، ولليهود تقويم، وهناك الكثير من أنواع التقويم في العالم بحسب اختلاف الديانات واختلاف المشارب الثقافية والفلسفية والدينية، وفي بعض الأحيان يكون التقويم بحسب الاتجاه السياسي للحاكم الفلاني في البلد الفلاني وللقائد العسكري الفلاني في الدولة الفلانية، وهكذا يتشعب الكلام ويتفرع الحديث، ولا أريد أن أخوض في كل ذلك، إنما هي مقدمة إجمالية توضيحية كي أشرع في مقصدي بخصوص العنوان المتقدم الذي ذكرته لكم قبل قليل. بالإجمال، هناك تقويم شمسي وهناك تقويم قمري. التقويم الشمسي يكون معتمدا على حركة الأرض حول الشمس. لابد أن تعلموا من أن التقويم الشمسي مر بعدة مراحل. التقويم الشمسي الذي بين أيدينا الآن لم يكن قد نشأ مرة واحدة، وإنما تدرج شيئا فشيئا، وفي بداياته كان عدد الشهور في هذا التقويم 10 أشهر، لم يكن عدد الشهور في السنة الشمسية في بدايات نشأة التقويم الشمسي كما هو الحال الآن، من أن عدد الشهور فيها 12 شهرا، وإنما كانت الشهور 10 أشهر. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التدرج التاريخي في نشأة التقاويم، بإمكانكم أن تعودوا إلى الكتب المختصة وإلى المظان المشتملة على هذه المعلومات. على أي حال، هناك التقويم الشمسي وهو الذي يتخذ من حركة الأرض حول الشمس أساسا، فتأتي الشهور في التقويم الشمسي ثابتة من جهة الفصول السنوية. أتحدث عن فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء، فبحسب التقويم الشمسي فإن أشهر السنة الشمسية تأتي في كل سنة في الفصل نفسه، فأشهر الربيع ثابتة وأشهر الصيف ثابتة، وهكذا الخريف، وهكذا الشتاء. وهذه قضية ضرورية في حياة الإنسان. فمعرفة بدايات الفصول ونهاياتها حيث تتغير درجة الحرارة وحيث تتبدل حركة الرياح وحيث تبدأ مواسم المطر وحيث تنحسر أيضا فصول السنة على اختلاف أحوالها وتباين شؤونها. كل هذا يرتبط بالزراعة التي كانت أساسا ولا زالت، ولكنها في القديم كانت أساسا لحياة الإنسان بنحو لا نستطيع أن نتصور المجتمع البشري من دون زراعة في أي حال من أحواله، ولا زالت الزراعة كذلك. الزراعة من بذر البذور إلى سقيها ونمائها وحصادها وجمع الثمار والانتفاع منها وبيعها إلى غير ذلك. الزراعة ترتبط ارتباطا مباشرا بكل شؤونها، بتغير أحوال الفصول في حياة الأرض ترابا وهواء وماء. وكذلك تربية الحيوانات، تربية المواشي، تربية الحيوانات، تربية الدواجن، من الدجاج إلى سائر أنواع الطيور الداجنة، تربية الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والخيول والإبل إلى سائر أنواع الحيوانات الأخرى. فالتربية وعلاج أمراضها والتكاثر والتناسل فيما بينها والتزاوج الجنسي فيما بين هذه الحيوانات من ذكورها وإناثها إلى بقية تفاصيل شؤون الثروة الحيوانية، كل ذلك يرتبط بفصول السنة تتمازج الزراعة مع الثروة الحيوانية بشكل واضح، وكل هذا يرتبط بالماء والهواء والتراب، وجميع كل ذلك يعتمد اعتمادا مفصليا على ما يجري من تحولات وتقلبات في حرارة الجو وطبيعة الهواء وكثرة الأمطار وقلتها. ويضاف كذلك إلى الثروة الحيوانية، يضاف إليها ما يرتبط بصيد الإنسان للحيوانات، الصيد إن كان في البر أو في البحر هو الآخر يرتبط ارتباطا مباشرا بالتوقيتات الشمسية عبر التغيرات الفصلية، وكل هذا ينعكس على أسفار الإنسان وحركته وانتقاله. إن كان سفرا للمعيشة وللسكن مثل ما كانت تفعل القبائل البدوية إن كانوا من بدو الصحراء أو من بدو الجبال، هناك بدو الصحراء وهناك بدو الجبال، حركتهم وانتقالاتهم وأسفار الناس عموما من البدو والحضر ما يرتبط بالسكن والمعيشة أو ما يرتبط بالتجارة والحركة الاقتصادية في البر وفي البحر، كل هذا يرتبط ارتباطا مفصليا مع التوقيتات الشمسية التي تأتي منسجمة مع حركة الفصول الأربعة. من هنا يكون التقويم الشمسي ضروريا لحياة الإنسان بما فيه من تشخيص للتوقيتات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، وبما فيه من وضوح وثبات للأشهر في المواسم نفسها. هذا ما يرتبط بالتقويم الشمسي. أما التقويم القمري فإنه يتخذ من حركة القمر حول الأرض أساسا ومعتمدا لتفصيل السنة القمرية، والتي تختلف عن السنة الشمسية فهي أقصر من السنة الشمسية. السنة الشمسية تتجاوز 65,300 بساعات، 365 يوم مع ساعات ودقائق قد تزيد وتنقص في التقدير. من هنا هناك السنة الكبيسة في كل 4 سنوات، السنة 4 من السنوات الشمسية في التقويم الشمسي تكون سنة كبيسة، حيث تجمع الساعات الزائدة على 365 يوم فتجمع في 4 سنوات كي يكون عندنا يوم يضاف إلى الشهر الثاني، إلى شهر شباط، فيكون شهر شباط في السنة الرابعة في السنة الكبيسة في كل مرة، مزدادا يوما. فبدلا من أن يكون 28 سيكون 29. فالسنة الشمسية أطول من السنة القمرية، إذ أن السنة القمرية هي الأخرى تتجاوز 54 و300، تتجاوز ذلك بشيء من الوقت. هناك فارق، هناك فارق في التقدير بين الذين يقدرون وقت السنة الشمسية والذين يقدرون وقت السنة القمرية، فقد تكون هناك زيادة وقد تكون هناك نقيصة. بالإجمال السنة الشمسية 365 يوم، والسنة القمرية 354 يوم. ربما عدها البعض 355 يوم، لكن المعروف والواضح في هذه التقاويم السنة الشمسية 365 يوم، والسنة القمرية 354 يوم. الفارق في الأيام بين السنتين يصل إلى 11 يوما، 11 يوم الفارق فيما بين السنة الشمسية والقمرية. بسبب هذا الفارق فإن أشهر السنة القمرية تتحرك شيئا فشيئا، إذا أردنا أن نطابقها وأن نوافقها مع السنة الشمسية. ولذا فإن أشهر السنة القمرية لا تكون ثابتة بحسب الربيع والصيف والخريف والشتاء، وإنما يأتي الشهر القمري تارة في الربيع وأخرى في الصيف وأخرى في الخريف ورابعة في الشتاء، وهكذا تدور دائرة الأشهر القمرية وتتغير حركتها بسبب هذا الاختلاف في عدد الأيام بين السنتين، بين السنة الشمسية والقمرية. هناك من لا يريد للسنة القمرية أن تكون هكذا، يريد منها أن تكون ثابتة في شهورها كما هي السنة الشمسية ثابتة في شهورها. اليهود مثلا، اليهود مثلا تقويمهم الديني تقويم قمري، وبالمناسبة فإن التقويم القمرية تقويم موجود في مختلف الحضارات. التقويم الصيني تقويم قمري، التقويم اليهودي تقويم قمري، المناسبات الدينية عند المسيحيين تعتمد التقويم القمري في أصله، لكنها تقوم بعملية موافقة مع التقويم الشمسي بالضبط كما يفعل اليهود. هكذا يقال عن التقويم اليهودي من أن سنواتهم شمسية لكن أشهرهم قمرية. كيف قاموا بذلك؟ اليهود ديانتهم تقتضي أن تكون المناسبات الدينية قمرية، وأعياد اليهود كثيرة، المناسبات الدينية عند اليهود كثيرة وكثيرة جدا، وتفاصيلها واسعة. بإمكانكم أن تعودوا إلى الكتب المختصة بذلك كي تطلعوا على أعيادهم الكثيرة وعلى أحكامها الكثيرة والكثيرة جدا. فأعيادهم قمرية، مناسباتهم الدينية قمرية، لكن هذا يصطدم بواقع الحياة اليومية لهم، بزراعتهم وتربيتهم لحيواناتهم وصيدهم في برهم وبحرهم وما يرتبط بأسفارهم وانتقالاتهم وحركتهم التجارية. فكل هذا لابد أن يكون بحسب التقويم الشمسي، وهم يحتاجون التقويم القمري احتياجا دينيا واضحا. من هنا ابتدعوا طريقة فوفقوا فيما بين التقويم القمري والتقويم الشمسي. هم أخذوا يضيفون أشهرا للسنوات القمرية، فهم يضيفون 7 أشهر خلال تسعة عشر من الأعوام من السنين، يضيفون شهرا إلى السنة الثالثة ويضيفون شهرا إلى السنة السادسة ويضيفون شهرا إلى السنة الثامنة ويضيفون شهرا إلى السنة الحادية بعد العاشرة ويضيفون شهرا إلى السنة الرابعة بعد العاشرة وهكذا إلى السنة السابعة بعد العاشرة ويضيفون شهرا إلى السنة التاسعة بعد العاشرة. سنة 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 يضيفون شهرا إلى هذه السنوات يجعلونه ما بين شهر آذار ونيسان. وبالمناسبة فإن السنة اليهودية تبدأ ما بين الشهر التاسع والعاشر، ما بين أيلول وشهر تشرين الأول. وحتى هذه التسمية تشرين أخذت من التسمية اليهودية، فإن الشهر الأول في السنة اليهودية يقال له تشري، وقديما في العبرية القديمة يقال له تشري، وفي العبرية المعاصرة يقال له تشري. فحينما قاموا بهذا بقيت الشهور قمرية، فشهر 30 عندهم وشهر يصل إلى 29 ينقص يوما، شهر هكذا وشهر هكذا. ولكنهم في السنة الكبيسة يكبسونها بالشهر الكبيس، السنة 3 كبيسة والسادسة كبيسة والثامنة كبيسة وهكذا. النتيجة التي يصلون إليها أن الأشهر القمرية ستكون ثابتة مثل ما هي الأشهر الشمسية، فهم بذلك يمازجون بين التقويم الشمسي والتقويم القمري. هذا قد فعله اليهود منذ قديم الأزمان. انتقل بعد ذلك إلى العرب وغيرهم. التقويم عند العرب له تأريخ، ولم يكن التقويم عند العرب مثل ما هو عندنا اليوم، ما يسمى بالتقويم العربي الذي سمي بعد ذلك بالتقويم الهجري وفقا لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. العرب كانوا يمتلكون تقويما لكنه لم يكن متطورا كالتقويم الذي يمتلكه الرومان مثلا، أو كالتقويم الذي يمتلكه الصينيون مثلا، أو كالتقويم الذي يمتلكه اليهود، ولكنه تطور شيئا فشيئا. العرب مثلا في قديم تاريخهم لم تكن الأيام عندهم كل يوم يحمل اسما، وإنما كل 3 أيام تحمل اسما. فحينما يقال مثلا غرة رجب، إنهم لا يتحدثون عن يوم واحد، يتحدثون عن الأيام 3 الأولى من شهر رجب، وهكذا من كل شهر. فيقولون أول الغرة وأوسط الغرة وآخر الغرة، وهكذا يسمون الأيام الثلاثة التي تأتي بعد الغرة اسما. وتطور هذا الأمر عند العرب حتى سميت الأيام. العرب يحتاجون معرفة الوقت لتجارتهم، وكذلك يحتاجون معرفة الوقت لتنقلاتهم. العرب يكثرون التنقلات في حياتهم، فأغلب قبائلهم من البدو، يحتاجون معرفة التوقيت لتربية حيواناتهم ولصيد الحيوانات البرية وللانتقال إلى المواطن التي يتوفر فيها الماء في فصل الصيف مثلا، حينما تجف الأحواض والمنابع التي يعيشون عندها، فهم يحتاجون إلى الماء لحياتهم البشرية ولحياة حيواناتهم التي هي أساس ثروتهم وأساس قدرتهم العسكرية للدفاع عن أنفسهم. فالعرب قبائل كانت تحتاج على الغزو وعلى السلب والنهب. شؤونهم تبتني على التقويم، فهم لا يجدون في التقويم القمري حاجتهم. لما نظروا إلى حياة اليهود ووجدوها منتظمة وفقا للتقويم الذي ابتدعوه، تأثروا بهم واستعملوا أسلوبا مشابها لأسلوب اليهود في كبس السنوات، فأخذوا يضيفون شهرا كبيسا للأشهر القمرية في كل 3 سنوات، وتحديدا مثلما يحدثنا المؤرخون ويتحدث عن هذا الموضوع الذين يتابعونه ويهتمون به، فإنهم يضيفون شهرا كبيسا بعد الشهر 8 من السنة 3، بعد 32 شهرا يضيفون شهرا كبيسا، وبهذا تكون الأشهر القمرية بحسب التقويم العربي قبل الإسلام ثابتة أيضا، مثلما الأشهر القمرية في التقويم اليهودي في التقويم العبري. صار واضحا لدينا، التقويم العبري يعتمد أسلوب كبس السنوات بشهر مضاف، وكذلك العرب فعلوا أيضا، فكانوا يكبسون سنواتهم القمرية بشهر كي تبقى الأشهر القمرية في الوقت نفسه من السنة الشمسية. فهم بذلك وائموا بين التقويم الشمسي والتقويم القمري. هذا التقويم لا نستطيع أن نصفه بأنه تقويم شمسي خالص، ولا نستطيع أن نصفه بأنه تقويم قمري خالص. هذه عملية موائمة وممازجة بين التقويمين. وقد بينت لكم في بداية حديثي من أن التقويم الشمسي يعتمد حركة الأرض حول الشمس، بينما التقويم القمري يعتمد حركة القمر حول الأرض. وكل تقويم له خصائصه، لكن اليهود وأمما أخرى أيضا، هذا الأمر ليس خاصا باليهود فقط، إلا أن اليهود لهم طريقتهم الخاصة بكبس سنواتهم القمرية. العرب تأثروا باليهود، تأثروا باليهود من خلال أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام. العرب في تجاراتهم كانوا يسافرون إلى اليمن ويسافرون إلى الشام، وهناك يهود في اليمن وهناك يهود في الشام، ويبدو أنهم تأثروا بيهود اليمن بنحو أكثر مما تأثروا بيهود الشام. نذهب إلى فاصل.
يا فاطمة شفين في الجنة، يا فاطمة شفين في الجنة، يا فاطمة شفين في الجنة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا غمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. بحسب بعض الأخبار فإن يوم غد يكون يوما لوفاة السيدة فاطمة المعصومة. سلام على بنت ولي الله، وسلام على أخت ولي الله، وسلام على عمة ولي الله. إنها بنت موسى بن جعفر وأخت علي بن موسى الرضا وعمة محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهم وعليها ورحمة الله وبركاته. أعود إلى حديثي فيما يرتبط بالتقويم الشمسي والقمري، لكنني أجيب على سؤال سريع قبل أن أعود إلى كلامي. كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن برنامج وعدتكم أن أقدمه وأن أكون في خدمتكم، عن برنامج الرسالة العملية والذي عنوانه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. يسألون عن هذا البرنامج. لابد أن أذكركم من أنني وعدتكم لكنني لم أشخص موعدا معينا، إلا أنني قلت بحسب الإمكان، وأقولها الآن أيضا إذا جرت الأسباب في أقرب وقت سأكون معكم في هذا البرنامج. كادر هندسة الديكور في قناة القمر منشغلون بإنجاز وإتمام ديكور هذا البرنامج في أقرب فرصة. تعرفون مشاغل الحياة ومشاكلها، زحمة العمل، تراكم المسؤوليات، هو هذا الذي يعيقني أن أبادر بنحو سريع لتقديم هذا البرنامج، ولكن في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى سأكون معكم في برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، وأتوقع أنكم ستنتفعون من هذا البرنامج انتفاعا كبيرا. على أي حال، أعود إلى حديثي عن التقويم القمري وعن السنة الشمسية وشهورها وعن السنة القمرية وشهورها. بحسب ثقافة العترة الطاهرة هناك تقويم شمسي ننتفع منه في شؤون حياتنا الدنيوية، وهناك تقويم قمري ننتفع منه في شؤون حياتنا الدينية، وليس هناك من ممازجة بين التقويمين. ما كثر الحديث عنه في العقدين الأخيرين وربما قبل العقدين الأخيرين بشيء قليل، حيث ألفت كتب وانتشرت دعوات وصدرت فتاوى إلى غير ذلك، من الرجوع إلى كبس السنوات القمرية كي تأتي موائمة للتقويم الشمسي، مثلما ابتدع اليهود في دينهم منذ قديم الأزمان، وأخذوا يمازجون بين شؤونهم الدنيوية وبين مناسباتهم الدينية، فجاءوا بتقويم مزدوج من شهور قمرية وسنوات شمسية، وهذا فعله العرب في جاهليتهم، لكن الإسلام جعل التقويم الشمسي تقويما منفصلا عن التقويم القمري، فنحن في ثقافة الكتاب والعترة نعمل بالتقويمين معا، التقويم الشمسي يعمل به في مجاله والتقويم القمري يعمل به في مجاله، أما أن نمازج بين التقويمين فهذا يخالف منهج العترة الطاهرة، هذا هو الذي سأحدثكم عنه في هذه الحلقة وما بعدها كي تتضح الصورة لديكم عن الأشهر القمرية وعن التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، مثلما هو عنوان هذه الحلقة وما يليها من حلقات برنامجنا هذا. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
هم علة التكوين وانوار الجلالة وانوار بهم جاعل المعبود ميدان العدالة، هم علة التكوين وانوار الجلالة بهم جاعل المعبود ميزان العدالة، يا بيت اشرف بهالكون من بيت الرسالة، يا من تهوى اهل البيت عوف اهل الضلالة، خسران لي عادي ذرية الهادي، خسران لي عادي ذرية الهادي، واصحاب الحقد والجور ما ينفع حقدهم، صدقني اي جنة ونار عدهم، خسران لي ضدهم، هلا صدقني حياة الناس ذرية أبو الزهراء ظل ساطع نجمهم، ظل ساطع وبسابع سما الأملاك تتبرك باسمهم، يشرفهم إله الكون من علم علمهم، لو كل البشر عدوان صاروا ما يهمهم، اي نالوا هالمراتب رغما عن نواصيب، نالوا هالمراتب رغما عن نواصيب، واهل المكر والحساد ما يجدي حسدهم، صدقني حياة الناس جنة جنة ونار عد، خسران اللي ضدهم. احكي صدقني حياة الناس ما تسوى بعد. هلا صدق.
المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه أيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة، المفضل عراقي وكان في الكوفة لكنه يسافر إلى الحجاز لزيارة إمامه الصادق. في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوجد شخصين من الدهريين الذين يسمون في زماننا بالملحدين، من الذين ينكرون وجود الإله وجود الخالق. لا أريد أن أدخل في تفاصيل قصته وحديثه مع هذين الشخصين. بعد ذلك ذهب إلى زيارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المفضل هو الذي يقول: فخرجت من المسجد محزونا مفكرا. لماذا؟ لما سمعه من كلام هذين الملحدين بحسب المصطلحات المعاصرة. فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة، هذه العصابة الدهرية من الدهريين الذين ينكرون وجود الإله، وبالتالي فليس هناك من نبوات، وليس هناك من غيب، وليس هناك من عالم بعد الموت، إلى سائر ما ينكرون وما يعتقدون من أضاليلهم. فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها من الدهريين. فدخلت على مولاي، يشير إلى إمامنا الصادق، فرآني منكسرا فقال: ما لك يا مفضل؟ فأخبرته بما سمعت من الدهريين من هذين الشخصين وبما رددت عليهما. فقال: يا مفضل، لألقين إليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام. الهوام الحشرات والديدان، في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام وكل ذي روح من الأنعام والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمار والحبوب والبقول المأكول من ذلك وغير المأكول، ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون. الملحدون لا يراد منهم الدهريون فقط، وإنما كل الذين يميلون بالحق وينحرفون عنه. الدهريون ملحدون، لكن هذا المصطلح الملحدون لا يطلق على الدهريين فقط، يطلق على الدهريين وعلى غيرهم الذين ألحدوا في طريق الحق، مالوا وانحرفوا. في زماننا يطلق هذا المصطلح الملحدون على الدهريين فقط، ولكن في زمان الأئمة يطلق هذا المصطلح، وهو مصطلح قرآني أساسا، يطلق على الذين ينحرفون عن مسار الحق. فالإلحاد انحراف وإمالة. ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون من الدهريين وغيرهم. فبكر علي غدا في اليوم الثاني، انطلق المفضل ابن عمر إلى إمامنا الصادق، وبدأ الإمام يملي عليه، فأملى عليه كتابا ليس كبيرا، فأملى عليه كتابا يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل، يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل. حينما أقول في الأزمنة المتأخرة أتحدث عن القرون المتأخرة، لكن في القرون المتقدمة لم يكن يعرف هذا الكتاب بكتاب التوحيد بتوحيد المفضل، وإنما كان يعرف بكتاب فكر، كتاب فكر أحاديث أملاها إمامنا الصادق على المفضل بن عمر. هذا رجال النجاشي، والنجاشي توفي سنة 450 للهجرة، زورا سمي برجال النجاشي. الاسم الحقيقي لهذا الكتاب فهرست النجاشي، لأنه ما هو بكتاب رجال، هو كتاب فهرست لذكر مؤلفي الشيعة وكتبهم، ممن استطاع النجاشي أن يجمع المعلومات والمعطيات عنهم، لكنه يعرف الآن برجال النجاشي. بعض مراجع الشيعة زور الاسم كي ينتفع من الكتاب هذا كتابا في علم الرجال لتهديم حديث أهل البيت. على أي حال، لا أريد أن أناقش هذه المسألة. رجال النجاشي إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 416، رقم الترجمة 1112 مفضل ابن عمر. النجاشي يقدح فيه. أنا لا أريد أن أتحدث عن موقف النجاشي من المفضل ابن عمر، لا شأن لي بهذا الموضوع. ما ذكره من كتب للمفضل، قال له كتاب الإيمان وله كتاب يوم وليلة، يعني في عمل اليوم والليلة، وكتاب فكر، كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار. هناك وصية المفضل، هناك علل الشرائع. حديثنا عن كتابه الذي عنوانه فكر، وهو ما أملاه إمامنا الصادق على المفضل. هذا أقدم فهارس الكتب عندنا، فهرس النجاشي، فقد ذكره بهذا العنوان، كتاب فكر، ولم يعنونه بكتاب التوحيد. أما الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، النجاشي متوفى سنة 450 للهجرة، الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، كتابه الفهرست، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة. إيران. صفحة 251 برقم 758 المفضل ابن عمر ذكر له وصية وذكر له كتابا من دون عنوان. هذا هو الذي جاء في فهرست الطوسي. هناك معالم العلماء لابن شهر آشوب المازندراني، معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة. ابن شهر آشوب متوفى سنة 588 للهجرة، هذه الطبعة طبعة نشر الفقاهة، إيران، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1425 هجري قمري، في الصفحة 40 بعد 100 برقم 810 المفضل ابن عمر له وصية في كتاب خاص يعرف بالوصية، وله كتاب ولم يذكر عنوانه. أشهر كتبه كتاب فكر. الطوسي كذلك قال وله كتاب، إنه يشير إلى كتاب فكر، وله كتاب. والإهليلجة من إملاء الصادق في التوحيد، في موضوع التوحيد، له كتاب أيضا يعرف بكتاب الإهليلجة أو بحديث الإهليلجة. الإهليلجة نبات هندي يستعمله الأطباء القدامى، وهو يشتمل على محاورة بين إمامنا الصادق وطبيب هندي. الإمام الصادق اتخذ الإهليلجة التي كانت في يد ذلك الطبيب الهندي مثالا، وبدأ الحوار فيما بينهما في موضوع التوحيد. فعرف الحديث بحديث الإهليلج. وهذا الكتاب موجود بين أيدينا، والحديث معروف في جوامع الحديث. فليس هناك من ذكر لكتاب للمفضل عنوانه التوحيد. جاء هذا مذكورا في مقدمة بحار الأنوار، هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة السادسة الفصل الأول في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها، إنها مصادر موسوعة بحار الأنوار. وهي فيبدأ المجلسي بذكر الكتب إلى أن يصل في الصفحة الرابعة بعد العاشرة وكتابا التوحيد والإهليلج عن الصادق برواية المفضل بن عمر. هنا المجلسي سمى الكتاب بكتاب التوحيد، وإلا ففي كتبنا القديمة مثلما قرأت عليكم من فهرست النجاشي الذي يسمى الآن برجال النجاشي، عنوان الكتاب فكر، كتاب فكر ما أملاه إمامنا الصادق في عدة مجالس على المفضل ابن عمر. المجلسي ذكره في الجزء الثالث من بحار الأنوار، ذكر كتاب فكر أو ما اصطلح عليه بكتاب التوحيد. هذا هو الجزء الثالث من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. يبدأ الكتاب من الصفحة 57، الباب الرابع تحت هذا العنوان الخبر المشتهر بتوحيد المفضل ابن عمر، إنه كتاب فكر. لماذا سمي بكتاب فكر؟ لأن الإمام يكرر هذه الكلمة وهو يحدث المفضل ابن عمر، فكر يا مفضل بكذا وكذا، فكر يا مفضل بكذا وكذا. فكلمة فكر تتكرر في طوايا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من هنا سمي هذا الكتاب بهذا العنوان، بعنوان فكر. وينتهي كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد في الصفحة 51 بعد 100، مباشرة يبدأ كتاب الإهليلج، ولا شأن لنا بموضوعه، موضوعه في التوحيد أيضا، لكنني أريد أن أقرأ عليكم مما جاء في كتاب فكر، مما جاء في كتاب التوحيد الذي يعرف في القرون المتأخرة بكتاب توحيد المفضل. النصيريون يعدون هذا الكتاب من كتبهم، هذه سلسلة التراث العلوي، إنها مجموعة كتب النصيريين. هذا هو الجزء السادس من سلسلة التراث العلوي، المجموعة المفضلية، لكنهم يسمون المفضل ابن عمر بالمفضل ابن عمرو الذي نعرفه في كتبنا ورواياتنا في أجواء شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، إنه المفضل ابن عمر الجعفي، ولكن في أوساط النصيريين، في أوساط هؤلاء الغلاة، يعرفونه بالمفضل ابن عمرو. هذه المجموعة المفضلية بحسب اعتقادهم. طبعة دار لأجل المعرفة، ديار عقل لبنان، هذه المجموعة بتحقيق وتقديم أبو موسى والشيخ موسى. الجزء السادس من هذه المجموعة من الصفحة 67 بعد 100، عنوان الكتابة بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد للمفضل ابن عمرو، وينتهي عند الصفحة 26 بعد 200، وبعده يأتي كتاب الإهليلجة أيضا مثل ما يقولون للمفضل ابن عمرو، نحن نقول عن المفضل ابن عمر. هذا هو الكتاب الذي أريد أن أقرأ عليكم منه، إنه كتاب فكر، إنه كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر. هذه الطبعة طبعة بتحقيق قيس العطار، دار زين العابدين. هذه الطبعة الطبعة الأولى 2022 ميلادي قم المقدسة، قرأت منها من الصفحة 68 المقدمة ما قرأته من كلام المفضل ابن عمر، كيف أنه ذهب إلى إمامنا الصادق فرآه منكسرا، إلى بقية ما قرأته عليكم. كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد كتاب جميل، قطعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أملى ما أملى من المعلومات على المفضل ابن عمر بما يناسب ذلك الزمان، ومع ذلك فإننا نجد المعلومات منسجمة جدا مع زماننا هذا. واضح من كلام إمامنا الصادق فإنه كان يجيب على كلام أولئك الدهريين وأمثالهم من الملحدين من المنحرفين عن جادة الحق والهدى، فأملى ما أملى إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر في 4 مجالس بحسب الموجود. الكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف كبقية كتبنا، ما من كتاب من الكتب لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند غيرهما إلا وقد تعرض للتحريف والتصحيف، تارة يكون هذا التحريف متعمدا وأخرى بسبب الضعف البشري، فكلنا نتعرض للاشتباه وللنسيان وللغفلة، وهذا واقعنا نحن الآدميين. قبل أن أذهب إلى موطن الحاجة أريد أن ألفت نظركم إلى لقطات جميلة في هذا الكتاب كي تعرفوا مستوى المعلومات التي عرضت في هذا الكتاب، وكي تعرفوا أيضا جانبا مما جاء مذكورا في ثقافة العترة الطاهرة في مختلف الموضوعات التي أطرحها عليكم في برامجي المتنوعة عبر هذه الشاشة أو ما ينشر في مواقع الإنترنت. مثلا هذه اللقطة الجميلة في حكمتها، الجميلة في الالتفات إليها، الجميلة في تنبيه إمامنا الصادق عليها، الجميلة في تنبيهنا من قبل إمامنا الصادق عليها. في الصفحة 38 بعد 100 الإمام يقول للمفضل: فكر يا مفضل فكر. من هنا سمي الكتاب بكتاب فكر. أئمتنا يريدون منا أن نحترم عقولنا، لا أن نكون حميرا ديخيين. رجاء ذكرونا وذكروا المشاهدين بالوثيقة الديخية التي هي مناقضة لهذا المنهج. هناك عداوة بين منهج فكر ومنهج ديخ.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إليه. قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل ما خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حركة بدون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة. فكر يا مفضل فكر. هذا هو الذي يريده أئمتنا، يريدون منهج فكر. هذا هو السبب الذي دعاني أن أركز على عنوان الكتاب، وإلا فالكتاب معروف بكتاب توحيد المفضل، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن منهج أئمتنا هو هذا، إنه منهج فكر. وما هو بمنهج ديخ الذي هو منهج مراجع الحوزة الطوسية؟ ألا لعنة على منهجها. كم هي المسافة بعيدة وبعيدة جدا بين فكر يا مفضل وبين تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ مثل ما ركبهم فلان وفلان وفلان، مثل ما ركبوا طنزلوا عليهم. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فكر يا مفضل، فكر يا مفضل في خلقة عجيبة، في خلقة عجيبة، في طبيعة، في غريزة، هذا هو المراد. فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم في الحيوانات، ما هي هذه؟ فإنهم الحيوانات، فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم، وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها؟ عدد الحيوانات أكثر من عدد الناس. حيوانات البحار أكثر من حيوانات البر. الطيور بأصنافها، السباع إذا ما ذهبنا إلى الغابات فلن نرى أجسادا لهذه الحيوانات الميتة، وإذا ما ذهبنا إلى الصحاري فلن نرى أجسادا لا للطيور ولا للحيوانات الزاحفة ولا للحشرات. كم هو عدد الحشرات؟ أين هي الحشرات التي يأتي أجلها؟ الحيوانات التي تتعرض لحادث طارئ نرى أجسادها، مثلا حيوان يعبر الطريق العام فتقتله سيارة من السيارات حينما تضربه أو تدهسه، تبقى جثة ذلك الحيوان مرمية في الطريق أو على جانب الطريق وتتعفن. لو كانت أجساد الحيوانات بأجمعها تبقى ملقية سيتعفن الماء ويتعفن التراب ويتعفن الجو، لكننا لا نلتفت إلى هذه الحقائق التي من حولنا. أين جثث الطيور؟ أين جثث الحشرات؟ أين جثث الحيوانات الزاحفة وأعدادها هائلة جدا؟ أين جثث سائر الحيوانات؟ الغابات لا يوجد فيها شيء، البحار لا يوجد فيها شيء، مع ملاحظة أن عدد الحيوانات أكثر من الإنسان، وملاحظة أخرى أن أعمارها أقل من أعمار الإنسان، فهي تموت بنحو أسرع زمانيا من الإنسان، عمر الإنسان أطول من أعمارها. فأين هذه الأجساد؟ فكر يا مفضل، فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم، فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا، ولكن بعيدا عن نظر الإنسان، بعيدا عن نظر الإنسان، الإنسان لا يرى هذا. غريب هذا، الكاميرات موجودة في البحار يصورون ماذا يجري في البحار، لكن هل رأيتم جثثا للحيوانات البحرية الهائلة في البحار؟ هل رأى الغواصون ذلك؟ الكاميرات منصوبة في الغابات، أين هي جثث الحيوانات التي تموت؟ وبالمناسبة الحيوانات حينما يفترس بعضها بعضا، إنما تفترس تلك الحيوانات بقدر حاجتها، فالأسد القادر على افتراس أكثر من فريسة في الوقت نفسه لا يفترس إلا ما يكفيه ويكفي أشباله. هذا هو نظام الله، الإنسان المفترس يفترس أكثر من حاجته، أما البهائم والحيوانات التي تفترس لا تفترس إلا بقدر حاجتها، فأين بقية الحيوانات؟ يحدثنا الصادق وما حدثنا أحد قبله عن ذلك. فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم، فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا بعيدا عن أعين الناس، كما يواري الناس موتاهم، وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها؟ لا يرى منها شيء، وليست قليلة فتخفى لقلتها، بل لو قال قائل إنها أكثر من الناس لصدق. فاعتبر ذلك، تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء والمها. المها هي الحيوانات التي يقال عنها البقر الوحشي، الأبقار الوحشية هي التي يقال لها المها. فاعتبر ذلك، تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء. الظباء إنها الغزلان، والمها والحمير، من الحمير الوحشي والوعول والأيائل وغير ذلك من الوحوش وأصناف السباع من الأسد، الأسد جمع لأسد، والضباع والذئاب والنمور وغيرها، وضروب الهوام والحشرات ودواب الأرض، وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطى والأوز والكراكي والحمام وسباع الطير جميعا. المراد من سباع الطير كالصقور مثلا، كالشواهين مثلا، إنها الطيور المفترسة التي تفترس الطيور الأخرى التي تأكل اللحوم، وسباع الطير جميعا، وكلها لا يرى منها شيء إذا ماتت إلا الواحدة بعد الواحد، يصيده قانص أو يفترسه سبع، فإذا أحسوا بالموت كمنوا في مواضع خفية فيموتون فيها، ولولا ذلك لم تلأت الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء. الأمراض على أنواعها، الوباء هي الأمراض التي تنتشر انتشارا واسعا. فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس، فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس حينما يموتون يدفنون، يدفن بعضهم بعضا الناس. فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه، تعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم. من الذي مثله لهم؟ جاء بصورة حيوانية، هكذا نقرأ في سورة المائدة في الكتاب الكريم في قصة ابني آدم هابيل وقابيل. في الآية 30 بعد البسملة من سورة المائدة وما بعدها: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين حينما قتل قابيل هابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قصة الغرابين اللذين رآهما قابيل بعد أن قتل هابيل، وقد دفن الغراب الحي الغراب الميت. هذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم، كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة داخلية في البهائم وغيرها. فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم. الغرابان كان من الملائكة بحسب الروايات والأحاديث. الملائكة علمت الإنسان كيف يقوم بعملية دفن أجساد الموتى، لكن في هذه البهائم جعل الأمر غريزيا، كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة في البهائم وغيرها. لماذا؟ ليسلم الناس من معرة ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد بسبب جيف هذه الحيوانات الميتة. لقطة جميلة جدا، ولقطة يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها معتبرا ومندهشا من حكمة الله سبحانه وتعالى. غافلون نحن عن كثير من الحقائق. هذه الأسئلة أسئلة مهمة جدا، لابد للإنسان أن يطرحها على نفسه. لو أن الشيعة كانوا بمستويات عالية من العلم والفهم لحدثهم الأئمة بما هو أعمق وأعمق. هذه الأحاديث تأتي مناسبة لمستويات المتلقين آنذاك، ولا زالت المستويات الشيعية متدنية لأنها لم تلتصق ولم تتواصل مع ثقافة العترة الطاهرة، وإنما التصقت بالثقافة الطوسية القذرة التي هي ثقافة بدوية متحجرة متخلفة. إنها ثقافة الأعراب، هذه الحوزة الطوسية الأعرابية حولت الشيعة وحولت عقولهم إلى عقول أعرابية. أنقل لكم لقطة جميلة أخرى. إمامنا الصادق يحدث المفضل في موطن آخر في الصفحة 76 بعد 100 وما بعدها، يحدث المفضل عن الأرض ومائها، ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يلفت أنظارنا إلى قضية أساسية موجودة في حياتنا وتزداد أهميتها يوما بعد يوم. الإمام الصادق يقول للمفضل: ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال الرياح التي تأتي من الجهة الشمالية، أن مهب الشمال، الحديث عن شمال الأرض، أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب، فلما جعلها الله عز وجل كذلك؟ لماذا؟ إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض. فتسقيها وترويها. ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر. فنهايات البحيرات والأنهار والجداول ومنابع العيون نهاياتها إلى البحار، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب، فلما جعلها الله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر. فكما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه، كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لهذه العلة بعينها، ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض جامدا في مكانه. مرادي من جامدا ليس الانجماد، وإنما جامدا ساكنا ليس متحركا كمياه المستنقعات، فحينما تستقر ولا تتحرك تتحول إلى مياه آسنة. وهذا هو السر في المد والجزر. المد والجزر في البحار والمحيطات لأجل أن تكون نظيفة، لأجل أن تتعقم بحكم هذه الحركة، لأن الماء لو بقي مستقرا ليس متحركا فإنه سيتحول إلى ماء متعفن. من هنا تتقلب الأمواج، ومن هنا تأتي حركة المد والجزر، وهي بسبب القمر، بسبب المجال المغناطيسي والمجال الجاذبي الذي يتكون من حركة الأرض حول نفسها ومن حركة القمر حول الأرض، فمن هنا ينجذب الماء في حالة الجزر ويتمدد في حالة المد، وكل ذلك لتغيير طبيعة الماء وتنظيفه وتعقيمه. ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض، فكان يمنع الناس من اعتمالها ويقطع الطرق والمسالك. الإمام يتحدث في جهات يستطيع المتلقين في زمانه أن يدركوها، وإلا فإن القضايا أعمق من ذلك. ثم الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عما يحتاج إليه الناس. وها نحن اليوم نكثر من الحديث عن قلة المياه في كل أنحاء العالم. ثم الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عما يحتاج إليه الناس لشربهم وشرب أنعامهم ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم. غلاتهم إنها أنواع المزروعات، وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع وتتقلب فيه الحيتان. المراد من الحيتان الأسماك، فهذا العنوان في روايات أهل البيت يراد منه الأسماك. وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء، ما يطلق عليه في الثقافة المعاصرة الحيتان هي من دواب الماء، أما الحيتان فهي الأسماك. وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء، وفيه منافع أخرى أنت بها غير عارف، وعن عظيم موقعها غافل، فإنه سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربها، وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن، من الدرن من الأوساخ والقذارة، من الدرن الذي يغشاها، وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال، وبه تكف عادية النار إذا اضطرمت، وأشرف الناس على المكروه، وبه يسيغ الغصان ما غص به فينجو به من الموت، وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه. الأوصاب الأوساخ والأوجاع الجسدية والنفسية، ما يلقاه الإنسان من تعب الجسد ومن تعب النفس، وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه. إلى أشباه هذه من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها، إنه يتحدث مع المفضل بحدود ما يعرف، وقد نبهه إلى أن عظيم الفوائد في كثرة المياه في الأرض أنت يا مفضل غافل عنها، فإن شككت الكلام الجميل هنا، الكلام الجميل هنا، فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت ما العرب فيه، ما هي هذه الحكمة من كثرة المياه في البحار، كثرة المياه في العيون والمنابع والروافد والسواقي والأنهار والبحيرات كي نشرب من الماء، كي تشرب الحيوانات، كي نستعين بالماء في شؤون حياتنا في الزراعة والصناعة، كثرة مياه البحار لماذا؟ فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت ما العرب فيه، العرب الحكمة الفائدة المنفعة، فاعلم فاعلم أنه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودواب البحر، ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر، نوع من الطيب يستخرج من البحار، وأصناف شتى تستخرج من البحر وفي سواحله، منابت العود اليلنجوج، العود اليلنجوج هو هذا من أطيب أنواع عود البخور، العود اليلنجوج، وفي سواحله منابت العود اليلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير، عقاقير الطب، ثم هو بعد هذا الأمر المهم الذي قد لا نلتفت إليه كثيرا في ذلك الزمان، أهميته ليست كأهميته في زماننا اليوم، ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة، كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق عبر البحار في تلك الأزمنة، ومن العراق إلى الصين، فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل كالبحر، لو لم يكن لها محمل إلا الظهر، إلا الظهر المراد ظهور الحيوانات، لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها. حياتنا قائمة على النقل البحري، كل ما عندنا في حياتنا ينقل عبر البحار، هذا الأمر لم يكن في زمان إمامنا الصادق كزماننا اليوم، هذه الحقائق حقائق يومنا هذا. تتذكرون السفينة التي اعترضت وتوقفت في قناة السويس، مع أن قناة السويس ما هي بقناة طبيعية، هي قناة صناعية، الإنسان صنعها واحتفرها، وبإمكان السفن أن تذهب باتجاه أفريقيا من جهة ما يسمى برأس الرجاء الصالح، فحينما وقفت هذه السفينة وسدت الطريق، ما الذي حدث في العالم؟ البورصات اهتزت، الإعلام صار مشغولا في ليله ونهاره بتلك السفينة، البضائع التجارية تأخر وصولها، سفينة واحدة توقفت لفترة زمنية محدودة في قناة السويس. إذن كم هي أهمية البحار وكم هي أهمية النقل البحري، وهذا يتوقف على كثرة المياه. كلما كانت المياه كثيرة كلما كانت البحار مناسبة جدا لحركة الملاحة البحرية. عجيبة هذه المعلومات. أتعلمون أن إمامنا الصادق استشهد سنة 148 للهجرة؟ هذه المعلومات كان يغدق بها إمامنا الصادق على المفضل بحسب ثقافة ذلك العصر وبحسب مستوى التلقي، ليس عند المفضل فقط وإنما عند الشيعة وحتى عند أولئك الدهريين. ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق ومن العراق إلى الصين، فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلا الظهر إلا ظهور الحيوانات لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها. لماذا؟ لاحظوا الدقة، هناك تشخيص اقتصادي، لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها إذا أردنا أن نحملها على ظهور الحيوانات، بالضبط كالنقل في الطائرات والنقل في السيارات والقطارات. النقل البحري من الجهة الاقتصادية أفضل بكثير من النقل بالسيارات والقطارات والطائرات، لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها، فلا يتعرض أحد لحملها. وكان يجتمع في ذلك أمران، أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها ستبقى موجودة في بلادها ولا تنتقل إلى البلاد الأخرى. وكان يجتمع في ذلك أمران، أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها، والآخر انقطاع معايش من يحملها ويتعيش بفضلها. إنه الكساد الاقتصادي والتجاري، هذا هو الوعي الذي يضخه إمامنا الصادق في أذهان الشيعة ونحن نتحدث عن بدايات القرن الثاني الهجري. ولو أن العقل الشيعي كان منفتحا أكثر لضخ الأئمة من الحقائق ما ضخوا. هذا هو الذي أدعوكم إليه، أدعوكم إلى حديث العترة، إلى ثقافة العترة، أدعوكم إلى ثقافة تنظف عقولكم، تطهر قلوبكم. وهذا لا يعد بشيء إلى الذي لم أقرأه عليكم، لا أجد وقتا. أين هو الوقت؟ أحاديث أهل البيت، أدعيتهم، زياراتهم، تفسيرهم لقرآنهم، فيه من الحقائق الملكوتية الغيبية، ما يصبح هذا مزاحا مع أهمية هذه المطالب وعظيم دلالتها، لكنها تتعلق بشؤون الدنيا، وشؤون الدنيا لا يمكن أن نقايسها بشؤون الغيب والآخرة حيث الحقائق العظيمة. فما بالكم إذا ما ارتقينا للحديث عن شؤونهم، عن شؤون محمد وآل محمد، كل ذلك في أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم التفسيرية التي أنكرها هؤلاء الطوسيون، سود الله تعالى وجوههم. ماذا فعلوا بالشيعة؟ ماذا فعلوا بأنفسهم أولا؟ هؤلاء سفهاء، أغبياء، جهال، يتركون الذهب المصفى ويذهبون يبحثون في خراء النواصب. ألا لعنة على منهجهم وقذارتهم. لقطة ثالثة، في الصفحة 78 بعد 100، الكتاب كله هكذا. أنا أخذ لكم لقطات سريعة تتلمسون أهميتها في يومنا هذا، في واقعنا اليوم. إمامنا الصادق يتحدث بوضوح عن أي شيء؟ عن الاحتباس الحراري الذي يتحدث عنه العلماء. وهناك الكثير من الأغبياء من المسلمين السنة والشيعة، من أصحاب العمائم الحمير والثيران، يقولون عن الاحتباس الحراري إنها مؤامرة. إمامنا الصادق يتحدث عن الاحتباس الحراري. وهكذا الهواء، بعد أن تحدث عن كثرة الماء يقول: وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام. الأنام من الناس والحيوانات. لاختنق هذا الأنام من أي شيء؟ من الدخان والبخار الذي يتحير فيه، يتحير في الهواء. هذا هو التلوث الذي يسبب الاحتباس الحراري. ولعجز عما يحول إلى السحاب والضباب. لماذا ذهب الضباب في كثير من مناطق العالم؟ بسبب هذا الاحتباس. والضباب ظاهرة صحية للهواء وللأرض وللحيوانات وللنباتات. ولعجز عما يحول إلى السحاب والضباب أولا، وقد تقدم من صفته ما فيه كفاية. تحدث عن هذه الموضوعات في جهات أخرى، تقدم الحديث عنها في هذا الكتاب، فأنا لا أقرأ من أول الكتاب. وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من البشر والحيوانات، من الدخان والبخار. في زمان الأئمة عدد الناس كان قليلا، التلوث الصناعي ليس موجودا. إذا كان هناك من تلوث فإنه لا يذكر، لا قيمة له بالقياس إلى التلوث الحادث في أيامنا. فنحن عندنا التلوث الضوئي، وعندنا التلوث الصوتي، وعندنا التلوث الكيميائي، وعندنا أنواع من التلوث. لكن الإمام يتحدث بشكل واضح عن تلوث الهواء هنا، وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير فيه يحتبس فيه. نذهب إلى فاصل.
تهانينا تهانينا يا ابو صالح، تهانينا يا ابو صالح، تهانينا. تعالوا للصحن ردنا تجي ويانا، نسولف لك عشق عدنا يا دنيانا. تعالوا للصحن ردنا تجي ويانا، نسولف لك عشق عدنا يا دنيانا. شيعة والدك عدنا يا عنوانا، شيعة والدك عدنا يا عنوانا. عطشنا ويمتتي فقدنا يا طروانا، عطشنا ويمتتي فقدنا يا طروانا. تروينا تروينا يا من جيتك تروينا، تروينا تروينا يا من جيتك تروينا. يا ابو صالح تهانينا، فرح للعسكري ببالي إلك قلته، يا مهدي وانت آمالي تظل انت. فرح للعسكري ببالي تظل، فرح للعسكري ببالي إلك قلته، يا مهدي وانت آمالي تظل انت. فرح بعيوني احلالي إلك جبته، يا من ويا الهوى العالي انا بعثته. إلك بينا إلك بينا عشق باقي، إلك بينا إلك بينا إلك بينا عشق باقي، إلك بينا. يا ابو صالح تهانينا، يا ابو صالح.
في الصفحة 67 بعد 100 من الكتاب نفسه، من كتاب فكر، الإمام يقول للمفضل: فكر، فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، إنه يلفت نظره إلى الفضاء، إنه يلفت نظره إلى مجرتنا وإلى المجرات الأخرى. فكر، فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه. الشمس، القمر، النجوم واضحة لديكم، أما البروج فالمراد من البروج هي منازل ومواطن ومواضع حركة هذه الأجرام. فالشمس في حيز حركتها هناك مجالات، مجالات مغناطيسية. المجالات التي تتشخص من خلالها حركة الشمس حول نفسها هي هذه بروج الشمس، وكذا الحال مع القمر ومع الأرض ومع سائر الأجرام السماوية الأخرى. هناك بروج لكل جرم، وهناك بروج لكل مجموعة. حديث البروج حديث يطول. فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، تدور على العالم هذا الدوران. الحديث هنا عن دوران الفلك، والمراد من الفلك المجرة بكاملها وما فيها من حركة منتظمة. فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، تدور على العالم هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن، لما في اختلاف الليل والنهار وهذه الأزمان الأربعة المتوالية، يتحدث عن الربيع والصيف والخريف والشتاء، وهذه الأزمان الأربعة المتوالية من التنبيه على الأرض وما عليها من أصناف الحيوان والنبات من ضروب المصلحة، كالذي بينت وشخصت لك آنفا ما تحدث به الإمام فيما سلف من حديثه مع المفضل. وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقدير مقدر وصواب وحكمة من مقدر حكيم؟ الإمام أشار إلى نقطتين، أشار إلى أن حركة الأفلاك، أن حركة الشمس، حركة الأرض، حركة القمر، حركة سائر النجوم ترتبط بحياة الحيوانات والنباتات، وهناك ارتباط بين تقلب أحوال الجو ما بين الفصول الأربعة، وفي هذه الحيوانات والنباتات من الخصائص والعلائق التي لها علقة بما يجري في تغيرات الفصول، بخصوص نموها، بخصوص ما تنتجه، بخصوص ثمارها إذا كان الكلام عن النباتات، وبخصوص تزاوجها وتناسلها وتوالدها إذا كان الكلام عن الحيوانات. هكذا قال الإمام: فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، تدور على العالم هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن، لما في اختلاف الليل والنهار، هذا الاختلاف اليومي، وهذه الأزمان الأربعة المتوالية، هذا الاختلاف السنوي، من التنبيه على الأرض، هناك ارتباط. فهذا الاختلاف اليومي في الليل والنهار ينعكس حتى على حياتنا. أليس هناك من هرمونات نهارية وهرمونات ليلية؟ أليس هناك من نشاط جسدي في سلسلة وظائف الأعضاء الداخلية للإنسان، منها ما يرتبط بالنهار ومنها ما يرتبط بالليل؟ عملية الأيض في هضم الطعام وتمثيله وتحويله إلى وقود وطاقة، عملية الأيض بكل تفاصيلها المعقدة. أليس منها ما يرتبط بالنهار ومنها ما يرتبط بالليل؟ وهناك تقسيم دقيق لوظائف الأعضاء بخصوص هذه العملية، والأمر هو هو، يحدث في الاختلاف السنوي. أعتقد أن حديثا تحفظونه أو أنكم سمعتم به من أنكم توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره. لماذا؟ لأنه يفعل في الأبدان مثل ما يفعل في الأشجار. توقوا البرد في أوله، في أول الشتاء، وتلقوه في آخره، في آخر الشتاء، لأنه يفعل في الأبدان مثل ما يفعل في الأشجار. القضية ترتبط بالإنسان وحياته، وحياة الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بالحيوانات والنباتات. من التنبيه على الأرض وما عليها من أصناف الحيوان والنبات، من ضروب المصلحة كالذي بينت وشخصت لك آنفا. وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقدير مقدر وصواب وحكمة من مقدر حكيم؟ فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا، إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا، فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات، فيرى كل شيء من آلاته، من آلات ذلك الدولاب، لأنه يتحرك بحيث أن الماء ينتقل من وعاء إلى وعاء، لأن الدولاب يتكون من مجموعة أوعية يفرغ بعضها في البعض الآخر أثناء حركته، كي يصل الماء إلى السواق الصغيرة لسقي أشجار تلك الحديقة. فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا، ما هو من نظام في حركة الشمس والأرض والقمر والنجوم، وما هو من نظام في بروجها، وما هو من نظام من علاقة مباشرة فيما بين التغير اليومي في الليل والنهار، أو في التغير السنوي في الفصول الأربعة، من علاقة ذلك بحياة الإنسان وحياة الحيوانات والنباتات. فإذا قال قائل هذا جاء صدفة، مثلما يقول القائلون بالصدفة التي لا أعتقد أن عاقلا إذا كان صادقا مع نفسه يصدق ذلك، إلا إذا كان الكلام عنادا ومكابرة وسفها وحماقة. فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أن يكون هكذا، فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات، فيرى كل شيء من آلاته مقدرا، بعضه يلقى بعضا على ما فيه صلاح تلك الحديقة، أعتقد أن الأدق أن تقرأ يلقى أو يلقي، بعضه يلقي بعضا. ما في الوعاء الأول يلقى على الوعاء الثاني وهكذا. فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات، فيرى كل شيء من آلاته مقدرا، مقدرا بتقدير هندسي من قبل الذي صنع الدولاب، فيرى كل شيء من آلاته مقدرا، بعضه يلقى بعضا هندسيا. إذا كان الحديث عن أجزاء الدولاب نفسه، وبعضه يلقي بعضا إذا كان الحديث عن وظيفته في نقل الماء على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها. وبما كان يثبت هذا القول لو قاله، كيف يثبت صحة قوله إذا قال أن الدولاب الذي يسقي الحديقة هكذا صنع بشكل اتفاقي تكون صدفة؟ هل يستطيع أن يثبت صحة قوله هذا؟ فلماذا يرى قوله صحيحا وهو يتحدث عن هذا الكون العظيم؟ وبما كان يثبت هذا القول لو قاله؟ وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه، لو سمعوا أنه يقول من أن الدولاب في الحديقة هكذا وجد من دون صانع؟ الناس سيعترضون عليه، لكنهم لا يعترضون على الملحدين حينما يقولون من أن الكون العظيم هذا جاء من دون خالق، ويقولون لهم الحق، لا شأن لنا بهم، فليكن لهم الحق، إنه حق السفاهة وحق الضلالة إذا كان هذا حقا. وبما كان يثبت هذا القول لو قاله؟ وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه؟ أفينكر أن يقول في دولاب خشب مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض أنه كان بلا صانع ومقدر، ويقدر أن يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة تقصر عنها أذهان البشر لصلاح جميع الأرض وما عليها أنه شيئا اتفق أو اتفق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير؟ لو اعتل هذا الفلك، هذا النظام الفضائي، هذه الهندسة الفلكية في حركة الشمس والأرض والقمر وسائر النجوم الأخرى، لو اعتل هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها، أي شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه؟ ها نحن نرى التلوث البيئية وهو من صناعتنا، نحن عاجزون عن الخلاص منه. هذا التصحر الذي غزا العالم في شرقه وغربه نحن عاجزون عن إصلاحه. وإذا استطاع الإنسان أن يصلح شيئا فإنه سيصلح شيئا جزئيا ولن يكون كالأصل. هناك صناعة الله وهناك صناعة عبد الله، الفارق كبير بين الصناعتين. هذا السؤال دقيق جدا، لو اعتل هذا الفلك، هذا النظام الفلكي الأبراجي في السماء، إنها هندسة الفضاء، لو اعتل هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها، التكنولوجيا عند الإنسان، أي شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه لو توقف القمر؟ الحياة ستضرب ضربة لا مثيل لها. كيف يستطيع الإنسان أن يعيد للقمر حركته؟ هذه حكم للذي يريد هذه الحكمة. لكنني أعتذر لإمام زماني وأعتذر لإمامي الصادق، أعتذر إليهم، إنني أقرأ حديثهم لنشره، وإلا فإني أتوجه إلى وجه الله، إلى الحجة ابن الحسن، وأعتذر إليه وأقول ما جاء في كلماتهم وهم يعلموننا كيف نتحدث عن الله. متى غبت يا إلهي؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ متى غبت؟ هذا كلام أئمتي، لكنهم يتحدثون في أفق المدارات. متى غبت يا إلهي؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. النصيب الأعظم من حبك يا إلهي هو حبي لوجهك الأعظم، لإمام زماني. هذا هو النصيب الأعظم، هو حبي لحسين، هو حبي للزهراء، هو حبي لعلي وآه يا حب علي الذي يعتلج في فؤادي. أهواك يا أمير المؤمنين، أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلذع. وأعظم نصيب حبنا لمحمد، إنه النصيب الأعظم الأعظم الأعظم. للحديث صلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أجواء ثقافة علي وآل علي، وسنبقى دائما كذلك. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.